تنطبق على العبيد، فهل يجوز أن يأخذ فوق الزوجات الأربع من الجواري؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحملة شرسة من قبل أعداء الإسلام وتلقاها عملاؤهم كجمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى على الرق، ومن أنكر الرق وقال إنه لا يجوز فهو كافر، لأنه يعتبر مكذبا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وبسبب تلكم الحملة اضطر الناس إلى إخلاء سبيلهم، وبعضهم إلى بيعهم، وآخرون إلى عتقهم، وربما اشترت الحكومة السعودية من مواطنيها عبيدهم، وهذه تعتبر ميزانية أمام تعيير جمال عبد الناصر لا رحمه الله. فكان يعير الملك فيصل وقبله سعود بأنهم طيب ملك الجواد. والمسلم إذا كان على الحق لا ينبغي له أن يبالي بمن عيره، فسيرجع اليوم أو غدا أو بعد غد. فبسبب نعم ترك الرزق والعبيد، بسبب هذا الخدم الذين يدخلون على النساء وليسوا بمحارم، والفتيات التي يختمن وربما يتأثر بها الرجل، نعم إن قال قائل إن كثيرا من العبيد الذين كانوا موجودين كانوا مسروقين، نعم إن منهم من كان مسروقا، لكن لا يدل على أنها لا تجوز العبودية. وقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اغتصب ورقى ورقى مثل سلمان الفارسي، مثل سلمان الفارسي وزيد بن حارثة وجماعة ممن لا أذكر أسماءهم، فهم أحرار ويغتصبون ثم يلقون القبض. أنها فضيلة ونعمة أحرم الناس منها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أعتق عبدا عتق من النار، في بعضها حتى فرجه بفرجه. نعم، كنا نظن أن المماليك قد أصبحوا مفقودين، فإذا هم يقولون أن في بلدة في إفريقيا بها عبيد، وأن من أراد أن يذهب إلى هنالك أو يوكل دار الإفتاء فله هذا إذا كان عليه عتق رقبة، لأن قد يلزمه عتق رقبة في الظهار وفي من أتى أهله في يوم رمضان، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين، وفي قتل النفس. هذا الواجب عنك الفضيلة المرغب فيها في العتق، والله المستعان.
السؤال الثاني: إذا دخل شخص إلى المسجد وهم يصلون العشاء في الركعة الأولى وهو لم يصلي المغرب، فهل يدخل معهم بنية المغرب؟ وكيف يفعل في الركعة الرابعة؟
نعم، يدخل معهم بنية المغرب، ورغم أن المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع وقد صلي منه ركعة، فإذا سلموا فليسلم معهم. وقلنا يدخل معهم لأن الواجب هو الترتيب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن شغل في غزوة الخندق حيث قال: ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى. فعند أن شغل عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، بدأ بالعصر ثم صلى بعدها المغرب، فالترتيب لا بد منه، والله المستعان.
السؤال الثالث: إذا ترك الإنسان صلاة الوتر إلى ما قبل الفجر ولكنه لم يستيقظ إلا والمؤذن يؤذن للفجر، فهل يصليها قبل صلاة الفجر إذا كان يعلم أنه لن يستطيع أن يصليها قبل الظهر، وهل عليه أن يقضيها بغير ذلك الوقت؟
روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن وتره أو تهى عنه فوقته حين يذكره. أما الحديث في جامع الترمذي فإنه من طريق ضعيف، ومن ولد زيد بن أسلم أظنه أسامة، نعم، لكن الحديث في سنن أبي داود سالم من ذلكم الضعيف. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا نام عن حزبه صلاه في الضحى 12 ركعة. فممكن أن يصليه قبل ركعتين، أما علي بن أبي طالب فيقول ركعة واحدة قبل الصلاة، فإن لم يتمكن فبعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصلاة بعد صلاة الفجر، فقال له: الصبح أربعا. فقال: يا رسول الله، إني ما كنت صليت ركعتي الفجر. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسكت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا لم يصلي أحدكم، أو الكلام على الوتر ليس على ركعتي الفجر، نعم على الوتر يجوز له ماذا أن يصلي بعد صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد المتقدم: من نام عن وتره أو سهى عنه فوقته حين يذكره. ويجوز له أن يؤخره للضحى، لحديث عائشة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام عن حزبه
فصلاه بالضحى 12 ركعة. فعلى هذا إن كنت تصلي 3 تصلي في الضحى 4، وإن كنت تصلي 5 صليته في الضحى 6، وإن كنت تصلي 9 صليته 10. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول عائشة: ما زاد على 11 في رمضان ولا في غير رمضان. والله المستعان. وشرد الذهن إلى ركعتي الفجر، وليس السؤال عنها، فإن شاء الله عند الكتابة يشطب ما يتعلق بركعتي الفجر. تفضل.
السؤال الرابع: ما حكم من زاد في غسل الوجه على 3 مرات إذا علم أنه لم يغسل كل وجهه في 3 مرات المتقدمة؟
المراد في الغسل 3 مرات استيعاب الوجه أول مرة، ثم استيعاب الوجه الثانية، ثم استيعاب الوجه الثالثة. فإذا لم يتيقن استيعاب الوجه في واحد من هؤلاء 3 فهي لا تزال 3 مرات. نعم.
السؤال الخامس: فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس لا يهتم بطلب العلم على أيدي العلماء ويعتكف على الكتب في بيته، ويحتج بأن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى استطاع أن يدرك العلم الذي لديه من خلال القراءة فقط وليس على أيدي العلماء، فهل هذا الكلام صحيح وماذا تنصحونه؟
الذي ننصحه إن استطاع أن يحضر إلى مجالس العلماء فرب جلسة تعدل قراءة شهر، وإذا لم يستطع فليكون له مكتبة ويراسل أهل العلم ويستفتيهم، والعمل بالوجادة جائز. فإذا ذاك يعني إذا وجد كتابا وتأكد أنه لفلان فلا بأس أن يقرأ منه ويستفيد. أما كلام العلماء وعباراتهم فإنها ترتسم في ذهن الشخص، ولا زال أذكر بعض العبارات من الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي في الحرم المكي حفظه الله تعالى. أما ماذا إذا لم يجد استطاع أن يكون له مكتبة ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويحذر كل الحذر من الانزلاقات ومن الغرور ومن مخالفة العلماء المتقدمين، عليه أن يعرض أفكاره على أفكار العلماء المتقدمين، ولست أدعوه إلى تقليدهم، فالتقليد حرام في الدين، لكن يستضيء بأفهامهم، فهذا أمر حسن، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. تيسير الكتب في هذا الزمن نعمة من الله عز وجل، فلعلها لم تتيسر لكثير من العلماء المتقدمين. ولو كلف أحدنا أن ينقل فتح الباب نقلا بيده لما استطاع، والله المستعان.
السؤال السادس: كثيرا ما نسمع عن حادثة الهيمان بأرض الحرم، ولكن نظرا لعدم توفر الكتب لدى كثيرا من الناس، نريد منكم شرح تفصيلي حول هذه الحادثة وحكم الذين شاركوا فيها وقتلوا فيها، جزاكم الله خيرا.
أما إخوان أهل المدينة فمن بعدهم فكانوا طلبة علم متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقتدين بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولم يكن عندهم صبر على طلب العلم. من أجل هذا كان عندهم بعض الشطحات، فكنت أدرس في قطر الندى وفي البعث الحثيث وفي جامع الترمذين، ويحضر بعضهم، وفي بعض الأيام يقول اعذرني كان عندي بحث، وهو محتاج إلى هذه الدروس ويستفيد منها، ولو بحث فما بحث، لأنهم لا يزال لديهم قصور، ما استطاع أن يتيسر له يعني مثل هذه الدروس أو فهم هذه الدروس إلا أن يذهب إلى آخر يدرسه. فبسبب عدم صبرهم على طلب العلم فكانوا ربما تحصل منهم شطحات. آتي بمثال، وهو الأخ هيصل الرشيدي رحمه الله تعالى من الذين قتلوا، فتارة يكون سلبيا يجادل جماعة التكفير ويقف في وجوههم ويبدعهم، وتارة ما ندري إلا قد انسحب إلى جماعة التكفير ويجادل إخوانه وماذا ويكفر الحكومة. والمهم في ذات مرة أتوني إلى بيتي يلزموني إلزاما ألا أنكر عليهم، فقلت لماذا لألا أنكر عليهم تكفير الحكومة السعودية؟ فقلت لهم أنتم لا تستطيعون أن تتحكموا فيها، لا أنتم ولا غيركم. وبعدها ما كان هناك مجال للمفاهمة لأني قد أغضبت وهم أغضبوا فخرجوا. ثم أتى الشيخ الألباني بعد أيام غريبة وتألوه وأقنعهم، فلتواضعهم أتوا إلي يتسامحون مني ويقولون يا أخانا سامحنا فقد أخطأنا عليك. المهم ماذا كان يحصل لهم بسبب عدم صبرهم على العلم؟ شطحات شنيعة جدا. و كانوا مجتهدين غاية الاجتهاد في الدعوة، واستفاد منهم المسلمون، وتفقه البدو بسبب دعوتهم، فالحكومات يخيفها العلم. ما شعرنا إلا وهم يقولون يخرجون إلى البدو يحرضونهم على الخروج إلى الحكومة، ماذا حتى إنه خطب ابن مزاحم في الحرم المدني وأنا أسمع، ويقول إن هؤلاء يخرجون إلى البدو يحرضونهم على الخروج إلى الحكومة، وعندهم أفكار يجب أن يؤخذ على أيديهم ويجب أن يمنعوا. وهكذا علماء السوء مثل شيبة الحمد ومثل عبد العزيز بن صالح، فهم الذين حملوا حملة على إخوانهم الدعاة، حتى إنهم يقولون في مجلس وقد استفتوا من قبل الحكومة ما فيه إلا يعني ضرب الأعناق. فغاضب الشيخ بن حميد عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى يقول عجبا لأناس يذكر اليهود والنصارى فلا تتمعر وجوههم، ويذكر إخوانهم الذين يمكن أن يصلحوا وأن نصلحهم فيفتون بقتلهم. والحمد لله. فماذا ثم أيضا ساعد الأعداء بعض الشطحات من بعضهم. ففي ذات مرة كنت أدرس في سطر الندى في باب نعمة وبئسة، والله ما هي بنعمة الولد وبئسة السير على بئسة العير. فقال واحد هذه مسألة مشكلة، من أجل هذا ما ذكرتها الحكومة في مناهجها. فقال آخر شاب صغير، دعونا من هذه الحكومة، الله يلعنها ويلعن من يحبها، وأحدهم يفعل كذا وكذا، كلام لا يجوز أن يتكلم به أحد، يعني هؤلاء المسؤولون. والجاسوس عندنا ونحن لا ندري. كان الجاسوس يا أخوان تكون الحلقة مثلا ها هنا وهو يبتعد منا ها هنا، ما أدري لي لا نسمع صوت المسجل أم ماذا، يبتعد منا ها هنا والحلقة، وبعدها في ذلك الأسبوع نفسه قبض علينا. وسئلت عن هذه الكلمة نفسها في يوم الاثنين بعد العصر، كلمة قيلت في بيتك فمن قائلها وما هي، وأنا قد نسيتها بس بقيت أتذكر، قلت قائلها لأنه أنا مسجل عندهم عواد الجهني، وقال إن ما يحب الحكومة ولا يحب من يحبها بس، لكن في باقي الكلام قاسي إلى النهاية. فماذا المهم ماذا يا إخواننا، جهيمان كانوا عازمين على القبض علي وعليه، لأنه المصدر الذي ينفق على الدعوة منه، وأنا من حيث التعليم، وإذا قبضوا علي وعليه خلاص تنتهي. لكن هو كان سامرا عند بعض الإخوان، فقالوا رجاء وقالوا له انصرف، فقد قبض على مقبل وقد كان عند بيتك. بعدها انصرف، فماذا يا اخوان، فاغلبهم في رسائله، وجن جنون الحكومه السعوديه الى النهايه، على انني لست راضيا عن بعض الرسائل، جن جنون الحكومه السعوديه تمنع رسائل جهيمان وما تدري الا وقد بثت في المملكه كلها، فخافت ان يكون الناس كلهم قد اصبحوا مع جهيمان. كيف هذا؟ وماذا ايضا في الحرم المكي، شباب يتركون الناس حتى يسجدون ويبثون الكتب عند رؤوسهم، ويبثون الكتب عند رؤوسهم فيقومون ويجدون الكتب. المهم ماذا، اغلبوا الحكومه وارعبوها. في ذات مره اخبرت ان اخا كان عنده حمله، انهم كانوا يطبعون هذا الكويت هذه الرسائل في مطبعة شيوعية. ماذا يا إخواننا، عندهم حمل سيارة ووصلوا إلى النقطة ومشوا أسرعوا، والنجدة تبعتهم، فوصل إليهم صاحب النجدة وهو يرتجف هكذا. لماذا؟ بعدما وصل إليهم قالوا ارجعوا، يداريهم مداراة يرجعون، قال ارجعوا ولا نفتش، فرجعوا وتركوا السيارة هناك في المركز وما مشوا، والله المستعان. ماذا يا إخواننا، المهم أنهم أغلبوا الحكومة غاية الغلب، حتى أن المسؤولين السعوديين يقولون للمباحث أنتم كم مرتبكم وكم تستلمون، ما استطعتم أن تأتوا بجهيمة. نعم، لماذا؟ جهيمان رجل محنك، يذهب إلى القرية ويبقى فيها قدر 10 أيام، ثم يذهب إلى قرية أخرى بعيدة ويبقى فيها قدر 5 أيام، ثم يذهب إلى شعب من الشعاب ويبقى فيه كذا وكذا، إلى بدو الناس يحبونه، الناس يحبونه ويستقبلونه أينما ذهب. فبعد هذا ماذا؟ خرجنا من السجن براء ليس علينا شيء، سجنوا قدر 150، كانت الزنازين هذه ما تسمع الا الله اكبر الله اكبر، كل واحد يأذن هي تذن جانته ويقوم ويصلي، وماذا يا اخواننا؟ وبعدها رجوع الى الله الى النهايه، لان لا لاجل جريمتنا، فنحن نعلم ان ما عندنا شيء، لكن الحكومات اذا ارادت ان ماذا؟ اذا ارادت ان تمسك بالشخص ممكن ان تكذب عليه، ممكن ان تكذب عليه. بعد هذا اخرجنا والحمد لله وبقينا مده يسيره، وخرجت رسالة جهيمان ملة إبراهيم. بعدما خرجت ملة إبراهيم هذا جاءوا ومسكوني، قالوا جهيمان بدوي لا يستطيع أن يؤلف، ما ألفنا إلا أنت يا مقبل. يا إخواننا أصبحت لا أريد البقاء هنا، أظن لو تحدث حادثة في نجران لأتيتم إلي وقلتم مقبل هو الذي عمل هذا. فأتوا وأخذوني وبقينا في السجن 3 أشهر، وبعد 3 أشهر أمر بتقفيل من لم يكن سعوديا، والحمد لله أماهم. فبسبب تضييق الحكومة عليهم، نعم ضايقتهم ولا تقبل منهم شيئا إلا أن تأتي بهم وتودعهم في السجون، ماذا حصلت لهم أفكار ويعني ماذا تشنج ورؤية لبعضهم، حتى امرأة أخينا محمد بن عبد الله القحطاني قبل أن يتزوج بها تقول إنها رأت أنها ستتزوج بالمهدي، وإخوان المصريون يرون محمد المهدي يقولون هذا الذي رأيناه البارحة أنه المهدي، وإخوان من أهل النجد وغيرهم على حتى أقنعوا محمد المهدي محمد بن عبد الله الزحفاني بأنه المهدي، أقنعوه بهذا ودخل الحرم وهو كاره. وبعد أن دخل الحرم وقف الباحث بين الركن والمقام كما في حديث المهدي يبايع الناس على أنه المهدي. ماذا كان الإيمان في ذلك اليوم؟ الشيخ محمد السبيل وانطلق منه هكذا وذهب يكلم الحكومة، ذهب يكلم الحكومة أن الحرم قد احتل، وبعدها بالصحيح عندهم سياسة وذكاء دخلوا لهم رسمة جنائز نعوش والسلاح عليها، السلاح عليها وكأنها جنائز، ويدخلوها من بين هذا قريب وعسكري، اعترض الجنس حقهم فقتلوا يعني قريب. وهذا أمر لا يجوز الإسلام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مكة لا يشفك فيها دم، نعم لا يشفك فيها دم، فهم زلت أقدامهم بهذا. وبعد أن زلت أقدامهم مكثوا بالحرم نحو 18 يوما، وأعيوا الحكومة السعودية بل فضحوها وفضحوا قواتها، حتى جاءهم خبراء من الخارج وأروهم كيف يعملون، كان يدق عليهم من السقوف وينزلون الماء ثم يكهربون الماء، واستطاعوا بعد ذلك أن يقبضوا عليهم. المهم ماذا؟ هم أنفسهم يعتبرون بغاة، خرجوا على حكومة مسلمة، لكن الفرق بينهم وبين وقبض على من قبض ظاهر بدرة السين، ووزعهم في المدن في مدن السعودية يغسلونهم. وأصدروا فتوى من الشيخ بن باز بقتلهم. والشيخ بن باز سئل عن هذا: أفتيت يا شيخ بقتلهم؟ قال: لا، ما أفتيت، المسألة دولية لا دليلية. وحب للشيخ بن باز حفظه الله تعالى أن لا يفتي بهذا، لأن علي بن أبي طالب يقول في الخوارج أو في البغاة، لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يؤخذ هيئهم ولا تسبى نساؤهم. يعني المقصود هو ماذا؟ المقصود هو دفع شرهم فقط، هذا هو المقصود من مواجهة البغاة. ولكن الحكومات لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. بعد ذلك انقسم الدعاة في تلك الجمعة التي بعد هذا إلى ثلاثة أقسام. أما أنا فقد كان نجاني الله، الحمد لله، قد كنت في اليمن، وإلا فما كانوا ليتركوني، حسبنا الله عليهم وهم ما يتحرجون ماذا. لكن انقسم الخطباء إلى ثلاثة أقسام: قسم يخطب معهم أنهم على الحق، وقسم يخطب عليهم لأنهم خوارج، وقسم توقف في هذا. أما الأمر فقد صدر من الحكومة أن يخطبوا كلهم في هؤلاء الذين اقتحموا الحرم، فهم لم يوفقوا في دخولهم الحرم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن دخله كان آمنا. فالواجب هو تأمين من دخل، ولكن ماذا؟ كم من نفوس أذهبت حتى في الشوارع. يقول الواحد كان ماشيا في الشارع فأصابته رصاصة وبقي يصيح ويصرخ حتى يوصل إلى الحفائر، ما أظن يسمونها الحفائر، وصل إلى هناك وهو يصيح. المهم أصاب الناس ذعر شديد بسبب هذا، وتعطل البيت أياما بسببهم. فهم يعتبرون ماذا؟ قدرة ودرسا للدعاة إلى الله ألا يودعوا عقولهم لرؤسائهم ولا لكبارهم، ولو بلغت ثقتهم بهم ما بلغت، ولو بلغت محبتهم بهم ما بلغت، لا ينبغي أن يودعوا عقولهم لهم. وقد كنا تكلمنا على هذا في المخرج من الفتنة، فنحن لا نصوب الإخوان الذين دخلوا الحرم، ولا نصوب الحكومة التي عاملتهم تلك المعاملة السيئة، والله المستعان.
السؤال السابع: هل هناك أدلة صحيحة للطريقة التي يقوم بها بعض العلماء وطلبة العلم لإخراج الجن بالقرآن الكريم؟ أي هل هناك دليل على كل عمل يقومون به من ربط ونفث وضرب وغيرها؟
لا، ليس هناك دليل على هذا، لكنه من باب إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء فتداووا. ماذا؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة بعنوان إيضاح الدلالة في عموم الرسالة. وامرأة كانت تسرع أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع، فادعو الله لي، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: يا رسول الله، إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف. نعم، والحديث في الصحيح. الحالة لا بد من خبير، ففيه ناس عندهم خبرة مثل الأخ علي مشرف في المدينة وبغيرها من المملكة. وماذا؟ ها هنا في اليمن الأخ عبد القادر القدسي والأخ محمد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيوعظ الجن وينصح بالخروج، فإن أبى وإلا فضرب ضربا غير مبرح، فإن أبى ضرب ضربا مبرح، لكن ينبغي أن تتنبه تنبها كليا. فهذا المرض الصرع ينقسم إلى قسمين، إلى صرع من الجن وإلى مرض أعصاب. فربما يكون مريضا مرض أعصاب وأنت تأتي بأعصاب وتضرب أخرج يا خبيث أخرج يا خبيث، وما فيه أحد، ما فيه جني ولا وماذا وما، حتى أن بعضهم ربما يقتله، ربما يقتل الشخص وما لي أحد. نعم، رجل شفى امرأة ملحا، قال من أجل يعطش الجن الذي فيها، فسقاها ملحا وصارت تقول اسقوني اسقوني اسقوني، فلم يسقوها لم يسقوها حتى توفيت وماتت. إخواننا ها هنا كان في واحد من الحينة شاب صغير، ما نرى مسكين إلا مجرح ها هنا ورجله منتفخة، ما لكم يا إخوان؟ قالوا فيه جن. يمكن فيه جن، لكن ربما إذا لم يربط ربما يراكم وتضربون أول مرة والثانية ويخرج يبقى الضرب على المريض المسكين. فماذا لابد أن ينتبه؟ كما ذكرنا قصة صاحب العود، أفادنا بها أبو حازم رحمه حفظه الله تعالى، أنه رجل مريض وجاء بالمشعوذ هذا، فالمشعوذ يضربه والناس ما تكون لا يستطيع أن يتصرف، ويقول له اخرج يا خبيث اخرج يا خبيث، قال ما في جن، ما لي إلا مرض ما في جن، قال أبد ما لابد ما تخرج يا خبيث. وهذا يضطر إلى أن ينطق ويقول سأخرج، من أين أخرج؟ قال لا أخرج من نبع كذا وكذا وخرج. لكن لما بعد يقول والله لو أرى هذا الخبيث وهو علم يأتي قريتنا لأقتلنه. فماذا يا أخوان؟ بارك الله فيكم، لابد أن تكون لدى الشخص خبرة، لابد أن تكون لديه خبرة في هذا الأمر. وقراءة القرآن ما شاء الله، أخبرت عن أخ سوداني يتصرف فيهم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمجادلة، كان أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، حضر دعية إلى مريض فضرب المريض هذا، وقام المريض وجري، قال الجني سأخرج إكراما للشيخ، قال لا أخرج ضاعة لله، لا تقول لا سأخرج إكراما للشيخ، تقول أخرج ضاعة لله، وخرج الجني. فقام المريض يلتفت وش جاء بالشيخ إلى هنا؟ قال ما سمعت الضرب الذي كان يضربك؟ قال ما الشيخ ما يضرب أحدا، الشيخ ما يضرب أحدا، ليش يضربني؟ ما يضرب أحدا الشيخ، والله المستعان. فماذا يا إخوان؟ لابد أن تكون لدى شخص خبرة، وإلا فلا ينبغي أن يتعاطى هذا، لا ينبغي أن يتعاطى هذا. وكنت عاجما وإن شاء الله صدق، بس لابد من تحضير أن أخرج شريطا بعنوان رسالتي إلى الطبيب، لأن كما أن هؤلاء الإخوة ربما يضربون الشخص ويؤذونه، أيضا المتعلمون الذين يذهب ويدرس في روسيا ويرجع ما يعرف إلا طبعا ويعني، وماذا يا إخواننا؟ ويأتي بالتجارب في جميع أجسامنا. هناك يجربون ماذا؟ يجربون الفيران وفي هذه الحشرات التي مات، وبل ربما بعضهم يجرب في نفسه. في هذا اليوم الأخ أبو الوليد يقول شخص أراد أن يجرب من أين يدخل على الشخص البرد الكثير، فذهب ذات مرة ويعني جلس بين الماء البارد والثلج ورجلاه مكشوفتان، فما خرج إلا واللوزتان وقد انتفخ النزول وهكذا. اليوم الثاني لمرة أخرى ذهب واخذ له على رجليه تغطيه وصار يتمرغ بالماء ما اصيب بهذا. يجربون في انفسهم ويجربون في الحشرات وفي الدواب. وهؤلاء يجربون في ماذا؟ ظلمي بعض الاخوه الذين يعملون في مستشفى الثوره. يقول شخص امراه قدمت بها اثاليل فجاء بها دواء درس في روسيا. جاء بهذا الرجل وقالوا اكلها بس فقط تحتاج الى سن. قال لا نحن درسنا انها تقطع. فبعد ماذا قطع الاسنان وظهر انه يخرج الدهر تدفق الدم حتى غشي على المراه وغشي على مرافقها ولا مرافقون اخرون عند الباب. فدفوا الباب ودخلوا يضربون الطبيب حتى كاد يغشى عليه. وفي اليوم الثاني على روسيا يركب الطائرة ويرجع يدرس على روسيا. فماذا يا اخوان؟ لابد الصحيح من ان يكون الطبيب له خبرة ومعرفة ولا يجعل اجسام الناس تجربة لهذا. والله المستعان. بقي اخر ايضا اخبرني به قدمت امرأة بطنها منتفخ. فعادتهم انهم يدخلون حديدة يخرجون المياه الموجودة في بعض الأجزاء. فماذا الشخص عندهم قدمت المرأة؟ قالوا هي حبلة. قال لا بس بطنها منتفخ. تدفع بالحديدة وخرج جبهة الولد وهي نفسها حتى ماتت المرأة ومات ولدها. فصحيح يا اخوان فوضى. والله المستعان.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال الثامن كيف سيكون حكم الجن المؤمنين؟ هل سيكون لهم جنة مثل الإنس أم كيف سيكون مصيرهم؟
الذي يظهر أنهم يكون لهم جنة مثل الإنس كما في قوله تعالى لم يمثلنا إنس قبلهم ولا جان. وأنهم داخلون في قول لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فمن أهل العلم من يقول لا يعذبون وأما يثابون فلا. لكن الذي يظهر أنهم يعذبون ويثابون. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا في هذا في باب بدء الخلق في الجزء السادس من الطبعة السلفية مع فتح الباري.
تفضل.
السؤال التاسع سمعنا أن هناك أشخاص من دولة كافرة من علماء الفضاء كانوا في رحلة فضائية لهم وفي أثناء نزولهم سمعوا في السماء أصوات غريبة لم يعرفوها. فعندما نزلوا في دولة عربية سمعوا نفس الأصوات وإذا بها الأذان ينادي به للصلاة فأسلموا من تلك اللحظة. السؤال هل هناك أدلة على أن الملائكة تؤذن بنفس الأذان هذا؟
لا أعلم وما سمعت إلا مثل ما سمعت.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال العاشر ما معنى قوله تعالى ننقصها من أطرافها؟
ننقصها من أطرافها فسرت بتفاسير أرجحها كما يقول الحافظ ابن كثير أن الكفر ورأس الكفر كان بمكة والإسلام ورأس الإسلام كان بالمدينة. فكان القرى تتسابق وتدخل في الإسلام فهذا هو المراد بهذا أنها تتناقص أي تدخل في الإسلام وكل ربط والإسلام يبحث إلى مكة. تفضل.
السؤال الحادي عشر هل حديث الجهر بسم الله الرحمن الرحيم صحيح وما في الصلاة؟ وما رأيك بقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في تمام المنة أن قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا أصح حديث في الباب؟ قال الشيخ الألباني هذا لا يقتضي صحة الحديث.
أما هذا لا يقتضي صحة الحديث إذا قالوا أصح ما ورد في الباب فنعم. الترمذي كثيرا ما يقول وهذا أصح ما ورد في الباب فلا يعني أنه صحيح كما يقول الشيخ الألباني أيضا. وأما هل ثبت حديث الجهر ففي مستدرك الحاكم من طريق نعيم بن حماد من طريق نعيم المجمل ليس بنعيم بن حماد من طريق نعيم المجمل عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان ابا هريره ان ابا هريره صلى بهم وقال اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقرا بسم الله الرحمن الرحيم وجهر بها هذا وتوضع ايضا نعيم المجمل لكن الزيلعي في نص الراي يقول انها روايه شاذه لانه رواه عن ابي هريره جمع لم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم وروى صفه صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع من الصحابه لم يذكروا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وعلى كل فالصلاه صحيحه والإسرار أصح فهي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
السؤال الثاني عشر ما حكم دم الإنسان أو دم الحيوان إذا وقع على الثوب هل ينجس وما حكم خروج الدم في الصلاة هل يقطع الإنسان الصلاة أم لا؟
إذا خرج دم من الإنسان ولا يلوث المسجد فلا بأس أن يستمر بصلاته فهو لا صحيح أنه لا ينقض الوضوء وليس لنجس ما ينجس من الدماء إلا دم ما لا يؤكل لحمه ودم الحيض والنفاس هذا هو الذي ينجس وبقية الدماء ليس هناك دليل على نجاستها فالعبد الله بن عمر كان يتقدم وبه بشرى النبتات فيحبها ثم بعد ذلك يصلي وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلون في جراحاته.
السؤال الثالث عشر ما حكم إخراج الجنين من بطن أمه إذا ظهرت عليها علامات الموت سواء كان ذلك من الإنس أو من الحيوانات؟
يترك حتى تموت ثم يخرج فماذا؟ لأنه ليس مؤكدا أنها ستموت فكم من شخص يحكم الأطباء بموته وآخر ويأس منه أهله ثم بعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى فيترك حتى تموت والناس يعرفون هذا حتى أخبرت أن بعضهم الذين لا يعرفون لكن ربما يأخذ ضرب أو شيئا ولا ضربه حتى يموت وهو في بطنها والواجب أن يخرج وأن يشق له ويخرج لكن بعد أن تموت. نعم وهو وقد عنا قال بعضهم إنه المعنى بقوله يخرج الحي من الميت.
السؤال الرابع عشر هل على قتل الحيوانات قلب المرضى فدية أي بغير الحرم؟
قتل الحيوانات غير الضارة؟ نعم الذي يظهر أن فيها بقدر حجمها فدية
في غير وقت الإحرام
في غير حتى أيضا في إذا كانت في الحرم فيها فهي آمنة لا يسفك فيها دم ولا ينفر صيده. نعم
فهل عليها فدية في غير
فدية بمقدارها
في غير الحرم بغير وقت الإحرام
في غير الحرم
وفي غير وقت الإحرام يعني في غير وقت الحج
خارج الحرم؟
نعم
لا لا شيء لا شيء في هذا. نعم
السؤال الخامس عشر ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 أسماء من أخفاها دخل الجنة؟
معناها من حفظها وعمل بما تقتضيه دخل الجنة والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة زاد الوليد بن مسلم سرد الأسماء إلى 99 ولكن هذا السرد أنكره العلماء وقالوا لا يثبت الثابت هو ما ذكرته إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. وبهذا ننتهي والحمد لله رب العالمين.
سبق على العبيد فهل يجوز أن يأخذ فوق الزوجات الأربع من الجواري؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحملة شرسة من قبل أعداء الإسلام وتلقاها أمرائهم كجمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى على الرق، ومن أنكر الرق وقال إنه لا يجوز فهو كافر، لأنه يعتبر مكذبا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وبسبب تلكم الحملة اضطر الناس إلى إخلاء سبيلهم، وبعضهم إلى بيعهم، وآخرون إلى عتقهم، وربما اشترت الحكومة السعودية من مواطنيها عبيدهم، وهذه تعتبر ميزانية أمام تعيير جمال عبد الناصر لا رحمه الله. فكان يعير الملك فيصل وقبله سعود بأنهم طيب ملك الجواد. والمسلم إذا كان على الحق لا ينبغي له أن يبالي بمن عيره، فسيرجع اليوم أو غدا أو بعد غد. فبسبب نعم ترك الرزق والعبيد، بسبب هذا الخدم الذين يدخلون على النساء وليسوا بمحارم، والفتيات التي يختمن وربما يتأثر بها الرجل، نعم إن قال قائل إن كثيرا من العبيد الذين كانوا موجودين كانوا مسروقين، نعم إن منهم من كان مسروقا، لكن لا يدل على أنها لا تجوز العبودية. وقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اغتصب ورقى ورقى مثل سلمان الفارسي، مثل سلمان الفارسي وزيد بن حارثة وجماعة ممن لا أذكر أسماءهم، فهم أحرار ويغتصبون ثم يلقون القبض. أنها فضيلة ونعمة أحرم الناس منها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أعتق عبدا عتق من النار، في بعضها حتى فرجه بفرجه. نعم كنا نظن أن المماليك قد أصبحوا مفقودين، فإذا هم يقولون أن في بلدة في إفريقيا بها عبيد، وأن من أراد أن يذهب إلى هنالك أو يوكل دار الإفتاء فله هذا إذا كان عليه عتق رقبة، لأن قد يلزمه عتق رقبة في الظهار وفي من أتى أهله في يوم رمضان، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين، وفي قتل النفس هذا الواجب عنك الفضيلة المرغب فيها في العتق، والله المستعان.
السؤال الثاني: إذا دخل شخص إلى المسجد وهم يصلون العشاء في الركعة الأولى وهو لم يصلي المغرب، فهل يدخل معهم بنية المغرب؟ وكيف يفعل في الركعة الرابعة؟
نعم، يدخل معهم بنية المغرب، ورغم أن المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع وقد صلي منه ركعة، فإذا سلموا فليسلم معهم. وقلنا يدخل معهم لأن الواجب هو الترتيب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن شغل في غزوة الخندق حيث قال: ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى. فعند أن شغل عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس بدأ بالعصر ثم صلى بعدها المغرب، فالترتيب لا بد منه، والله المستعان.
السؤال الثالث: إذا ترك الإنسان صلاة الوتر إلى ما قبل الفجر ولكنه لم يستيقظ إلا والمؤذن يؤذن للفجر، فهل يصليها قبل صلاة الفجر إذا كان يعلم أنه لن يستطيع أن يصليها قبل الظهر، وهل عليه أن يقضيها بغير ذلك الوقت؟
روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن وتره أو تهى عنه فوقته حين يذكره. أما الحديث في جامع الترمذي فإنه من طريق ضعيف، ومن ولد زيد بن أسلم أظنه أسامة، نعم، لكن الحديث في سنن أبي داود سالم من ذلكم الضعيف. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا نام عن حزبه صلاه في الضحى 12 ركعة. فممكن أن يصليه قبل ركعتين، أما علي بن أبي طالب فيقول ركعة واحدة قبل الصلاة، فإن لم يتمكن فبعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصلاة بعد صلاة الفجر، فقال له: الصبح أربعا. فقال: يا رسول الله، إني ما كنت صليت ركعتي الفجر. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسكت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا لم يصلي أحدكم، أو الكلام على الوتر ليس على ركعتي الفجر، نعم على الوتر، يجوز له ماذا أن يصلي بعد صلاة الفجر لحديث أبي سعيد المتقدم: من نام عن وتره أو سهى عنه فربته حين يذكره. ويجوز له أن يؤخره للضحى لحديث عائشة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام عن حجبه فصلاه في الضحى 12 ركعة. فعلى هذا إن كنت تصلي 3 تصلي في الضحى 4، وإن كنت تصلي 5 صليته في الضحى 6، وإن كنت تصلي 9 صليته 10. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول عائشة: ما زاد على 11 في رمضان ولا في غير رمضان. والله المستعان. وشرد الذهن إلى ركعتي الفجر، وليس السؤال عنها، فإن شاء الله عند الكتابة يشطب ما يتعلق بركعتي الفجر. تفضل.
السؤال الرابع: ما حكم من زاد في غسل الوجه على 3 مرات إذا علم أنه لم يغسل كل وجهه في 3 مرات المتقدمة؟
المراد في الغسل 3 مرات استيعاب الوجه أول مرة، ثم استيعاب الوجه الثانية، ثم استيعاب الوجه الثالثة. فإذا لم يتيقن استيعاب الوجه في واحد من هؤلاء 3 فهي لا تزال 3 مرات. نعم.
السؤال الخامس: فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس لا يهتم بطلب العلم على أيدي العلماء ويعتكف على الكتب في بيته، ويحتج بأن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى استطاع أن يدرك العلم الذي لديه من خلال القراءة فقط وليس على أيدي العلماء، فهل هذا الكلام صحيح وماذا تنصحنا؟
الذي ننصحه إن استطاع أن يحضر إلى مجالس العلماء فرب جلسة تعدل قراءة شهر، وإذا لم يستطع فليكون له مكتبة ويراسل أهل العلم ويستفتيهم، والعمل بالوجادة جائز. فإذا ذاك يعني إذا وجد كتابا وتأكد أنه لفلان فلا بأس أن يقرأ منه ويستفيد. أما كلام العلماء وعباراتهم فإنها ترتسم في ذهن الشخص، ولا زال أذكر بعض العبارات من الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي في الحرم المكي حفظه الله تعالى. أما ماذا إذا لم يجد استطاع أن يكون له مكتبة ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويحذر كل الحذر من الانزلاقات ومن الغرور ومن مخالفة العلماء المتقدمين، عليه أن يعرض أفكاره على أفكار العلماء المتقدمين، ولست أدعوه إلى تقليدهم، فالتقليد حرام في الدين، لكن يستضيء بأفهامهم، فهذا أمر حسن، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. تيسير الكتب في هذا الزمن نعمة من الله عز وجل، فلعلها لم تتيسر لكثير من العلماء المتقدمين. ولو كلف أحدنا أن ينقل فتح الباب نقلا بيده لما استطاع، والله المستعان.
السؤال السادس: كثيرا ما نسمع عن حاجة الهيمان بأرض الحرم، ولكن نظرا لعدم توفر الكتب لدى كثيرا من الناس، نريد منكم شرح تفصيلي حول هذه الحادثة وحكم الذين شاركوا فيها وقتلوا فيها، جزاكم الله خيرا.
أما إخوان أهل المدينة فمن بعدهم فكانوا طلبة علم متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقتدين بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولم يكن عندهم صبر على طلب العلم. من أجل هذا كان عندهم بعض الشطحات. فكنت أدرس في قطر الندى وفي البعث الحثيث وفي جامع الترمذين، ويحضر بعضهم، وفي بعض الأيام يقول: اعذرني، كان عندي بحث. وهو محتاج إلى هذه الدروس ويستفيد منها، ولو بحث فما بحث، لأنهم لا يزال لديهم قصور، ما استطاع أن يتيسر له يعني مثل هذه الدروس أو فهم هذه الدروس إلا أن يذهب إلى آخر يدرسه. فبسبب عدم صبرهم على طلب العلم فكانوا ربما تحصل منهم شطحات. آتي بمثال، وهو الأخ هيصل الرشيدي رحمه الله تعالى من الذين قتلوا، فتارة يكون سلبيا يجادل جماعة التكفير ويقف في وجوههم ويبدعهم، وتارة ما ندري إلا قد انسحب إلى جماعة التكفير ويجادل إخوانه وماذا ويكفر الحكومة. والمهم في ذات مرة أتوني إلى بيتي يلزموني إلزاما ألا أنكر عليهم، فقلت: لماذا لألا أنكر عليهم تكفير الحكومة السعودية؟ فقلت لهم: أنتم لا تستطيعون أن تتحكموا فيها، لا أنتم ولا غيركم. وبعدها ما كان هناك مجال للمفاهمة لأني قد أغضبت وهم أغضبوا فخرجوا. ثم أتى الشيخ الألباني بعد أيام غريبة وتألوه وأقنعهم، فلتواضعهم أتوا إلي يتسامحون مني ويقولون: يا أخانا سامحنا فقد أخطأنا عليك. المهم ماذا كان يحصل لهم بسبب عدم صبرهم على العلم؟ شطحات شنيعة جدا. و كانوا مجتهدين غاية الاجتهاد في الدعوة، واستفاد منهم المسلمون، وتفقه البدو بسبب دعوتهم، فالحكومات يخيفها العلم. ما شعرنا إلا وهم يقولون يخرجون إلى البدو يحرضونهم على الخروج إلى الحكومة. ماذا حتى إنه خطب ابن مزاحم في الحرم المدني وأنا أسمع، ويقول إن هؤلاء يخرجون إلى البدو يحرضونهم على الخروج إلى الحكومة، وعندهم أفكار يجب أن يؤخذ على أيديهم ويجب أن يمنعوا. وهكذا علماء السوء مثل شيبة الحمد ومثل عبد العزيز بن صالح، فهم الذين حملوا حملة على إخوانهم الدعاة، حتى إنهم يقولون في مجلس وقد استفتوا من قبل الحكومة: ما فيه إلا يعني ضرب الأعناق. فغاضب الشيخ بن حميد عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، يقول: عجبا لأناس يذكر اليهود والنصارى فلا تتمعر وجوههم ويذكر إخوانهم الذين يمكن أن يصلحوا وأن نصلحهم فيفتون بقتلهم. والحمد لله فماذا؟ ثم أيضا ساعد الأعداء بعض الشطحات من بعضهم. ففي ذات مرة كنت أدرس في سطر الندى في باب نعمة وبئسة، والله ما هي بنعمة الولد وبئسة السير على بئسة العير. فقال واحد هذه مسألة مشكلة، من أجل هذا ما ذكرتها الحكومة في مناهجها. فقال آخر شاب صغير دعونا من هذه الحكومة، الله يلعنها ويلعن من يحبها، وأحدهم يفعل كذا وكذا، كلام لا يجوز أن يتكلم به أحد، يعني هؤلاء المسؤولون. والجاسوس عندنا ونحن لا ندري، كان الجاسوس يا أخوان تكون الحلقة مثلا ها هنا وهو يبتعد منا ها هنا، ما أدري لي لا نسمع صوت المسجل أم ماذا، يبتعد منا ها هنا والحلقة. وبعدها في ذلك الأسبوع نفسه قبض علينا، وسئلت عن هذه الكلمة نفسها في يوم الاثنين بعد العصر، كلمة قيلت في بيتك فمن قائلها وما هي، وأنا قد نسيتها بس بقيت أتذكر، قلت قائلها لأنه أنا مسجل عندهم عواد الجهني، وقال إن ما يحب الحكومة ولا يحب من يحبها بس، لكن في باقي الكلام قاسي إلى النهاية. فماذا المهم ماذا يا إخواننا؟ جهيمان كانوا عازمين على القبض علي وعليه، لأنه المصدر الذي ينفق على الدعوة منه، وأنا من حيث التعليم، وإذا قبضوا علي وعليه خلاص تنتهي. لكن هو كان سامرا عند بعض الإخوان، فقالوا جاء وقالوا له انصرف، فقد قبض على مقبل وقد كان عند بيتك. بعدها انصرف، فماذا يا اخوان؟ فاغلبهم في رسائله، وجن جنون الحكومه السعوديه الى النهايه، على انني لست راضيا عن بعض الرسائل، جن جنون الحكومه السعوديه تمنع رسائل جهيمان وما تدري الا وقد بثت في المملكه كلها، فخافت ان يكون الناس كلهم قد اصبحوا مع جهيمان. كيف هذا؟ وماذا ايضا في الحرم المكي شباب يتركون الناس حتى يسجدون ويبثون الكتب عند رؤوسهم، ويبثون الكتب عند رؤوسهم فيقومون ويجدون الكتب. المهم ماذا؟ اغلبوا الحكومه وارعبوها. في ذات مره اخبرت ان اخا كان عنده حمله انهم كانوا يطبعون هذا الكويت هذه الرسائل في مطبعة شيوعية. ماذا يا إخواننا؟ عندهم حمل سيارة ووصلوا إلى النقطة ومشوا أسرعوا، والنجدة تبعتهم، فوصل إليهم صاحب النجدة وهو يرتجف هكذا. لماذا؟ بعدما وصل إليهم قالوا ارجعوا، يداريهم مداراة يرجعوا، قال ارجعوا ولا نفتش، فرجعوا وتركوا السيارة هناك في المركز وما مشوا، والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ المهم أنهم أغلبوا الحكومة غاية الغلب، حتى أن المسؤولين السعوديين يقولون للمباحث أنتم كم مرتبكم وكم تستلمون؟ ما استطعتم أن تأتوا بجهيمة. نعم، لماذا؟ جهيمان رجل محنك، يذهب إلى القرية ويبقى فيها قدر 10 أيام، ثم يذهب إلى قرية أخرى بعيدة ويبقى فيها قدر 5 أيام، ثم يذهب إلى شعب من الشعاب ويبقى فيه كذا وكذا، إلى بدو الناس يحبونه الناس يحبونه ويستقبلونه أينما ذهب. فبعد هذا ماذا؟ خرجنا من السجن براء ليس علينا شيء. سجنوا قدر 150، كانت الزنادين هذه ما تسمع الله أكبر الله أكبر، كل واحد يأذن في زنادته ويقوم ويصلي. وماذا يا إخواننا؟ وبعدها رجوع إلى الله إلى النهاية، لأن لا لأجل جريمتنا، فنحن نعلم أن ما عندنا شيء، لكن الحكومات إذا أرادت أن ماذا؟ إذا أرادت أن تمسك بالشخص ممكن أن تكذب عليه، ممكن أن تكذب عليه. بعد هذا أخرجنا والحمد لله وبقينا مدة يسيرة، وخرجت رسالة جهيمان ملة إبراهيم. بعدما خرجت ملة إبراهيم هذا جاءوا ومسكوه، قالوا جهيمان بدوي لا يستطيع أن يؤلف، ما ألفنا إلا أنت يا مقبل. يا إخواننا أصبحت لا أريد البقاء هنا، أظن لو تحدث حادثة في نجران لأتيتم إلي وقلتم مقبل هو الذي عمل هذا. فأتوا وأخذوني وبقينا في السجن 3 أشهر. وبعد 3 أشهر أمر بترحيل من لم يكن سعوديا، والحمد لله أماهم. ففي سبب تضييق الحكومة عليهم، نعم ضايقتهم ولا تقبل منهم شيئا إلا أن تأتي بهم وتودعهم في السجون، ماذا حصلت لهم أفكار ويعني ماذا تشنج ورؤية لبعضهم. حتى امرأة أخينا محمد بن عبد الله القحطاني قبل أن يتزوج بها تقول إنها رأت أنها ستتزوج بالمهدي، وإخوان المصريون يرون محمد المهدي يقولون هذا الذي رأيناه البارحة أنه المهدي، وإخوان من أهل النجد وغيرهم على حتى أقنعوا محمد المهدي محمد بن عبد الله الزحفاني بأنه المهدي، أقنعوه بهذا ودخل الحرم وهو كاره. وبعد أن دخل الحرم وقف الباحث بين الركن والمقام كما في حديث المهدي يبايع الناس على أنه المهدي. ماذا كان الإيمان في ذلك اليوم؟ الشيخ محمد السبيل وانتلط منه هكذا وذهب يكلم الحكومة، ذهب يكلم الحكومة أن الحرم قد احتل. وبعدها بالصحيح عندهم سياسة وذكاء دخلوا لهم رسمة جنائز نعوش والسلاح عليها، السلاح عليها وكأنها جنائز، ويدخلوها من بين هذا قريب وعسكري. اعترض الجنس حقهم فقتلوا يعني قريب. وهذا أمر لا يجوز الإسلام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مكة لا يشفك فيها دم. نعم لا يشفك فيها دم، فهم زلت أقدامهم بهذا. وبعد أن زلت أقدامهم مكثوا بالحرم نحو 18 يوما، وأعيوا الحكومة السعودية بل فضحوها وفضحوا قواتها حتى جاءهم خبراء من الخارج وأروهم كيف يعملون، كان يدقوا عليهم من السقوف وينزلون الماء ثم يكهربون الماء، واستطاعوا بعد ذلك أن يقبضوا عليهم. المهم ماذا؟ هم أنفسهم يعتبرون بغاة، خرجوا على حكومة مسلمة، لكن الفرق بينهم وبين وقبض على من قبض ظاهر قدرة السين ووزعهم في المدن في مدن السعودية يغسلونهم. وأصدروا فتوى من الشيخ بن باز بقتلهم. والشيخ بن باز سئل عن هذا: أفتيت يا شيخ بقتلهم؟ قال: لا، ما أفتيت، المسألة دولية لا دليلية. وحب للشيخ بن باز حفظه الله تعالى أن لا يفتي بهذا، لأن علي بن أبي طالب يقول في الخوارج أو في البغاة لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يؤخذ هيئهم ولا تسبى نساؤهم. يعني المقصود هو ماذا؟ المقصود هو دفع شرهم فقط. هذا هو المقصود من مواجهة البغاة. ولكن الحكومات لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. بعد ذلك انقسم الدعاة في تلك الجمعة التي بعد هذا إلى ثلاثة أقسام. أما أنا فقد كان نجاني الله، الحمد لله، قد كنت في اليمن، وإلا فما كانوا ليتركوني، حسبنا الله عليهم وهم ما يتحرجون ماذا. لكن انقسم الخطباء إلى ثلاثة أقسام: قسم يخطب معهم أنهم على الحق، وقسم يخطب عليهم لأنهم خوارج، وقسم توقف في هذا. أما الأمر فقد صدر من الحكومة أن يخطبوا كلهم في هؤلاء الذين اقتحموا الحرم، فهم لم يوفقوا في دخولهم الحرم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن دخله كان آمنا. فالواجب هو تأمين من دخل. ولكن ماذا؟ كم من نفوس أذهبت حتى في الشوارع. يقول واحد كان ماشيا في الشارع فأصابته رصاصة وبقي يصيح ويصرخ حتى يوصل إلى الحفائر، ما أظن يسمونها الحفائر، وصل إلى هناك وهو يصيح. المهم أصاب الناس ذعر شديد بسبب هذا، وتعطل البيت أياما بسببهم. فهم يعتبرون ماذا؟ قدرة ودرسا للدعاة إلى الله ألا يودعوا عقولهم لرؤسائهم ولا لكبارهم، ولو بلغت ثقتهم بهم ما بلغت، ولو بلغت محبتهم بهم ما بلغت، لا ينبغي أن يودعوا عقولهم لهم. وقد كنا تكلمنا على هذا في المخرج من الفتنة. فنحن لا نصوب الإخوان الذين دخلوا الحرم، ولا نصوب الحكومة التي عاملتهم تلك المعاملة السيئة، والله المستعان.
السؤال السابع: هل هناك أدلة صحيحة للطريقة التي يقوم بها بعض العلماء وطلبة العلم لإخراج الجن بالقرآن الكريم؟ أي هل هناك دليل على كل عمل يقومون به من ربط ونفث وضرب وغيرها؟
لا، ليس هناك دليل على هذا، لكنه من باب إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء فتداووا. ماذا؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة بعنوان إيضاح الدلالة في عموم الرسالة. وامرأة كانت تسرع أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع، فادعو الله لي، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: يا رسول الله، إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف. نعم، والحديث في الصحيح. الحالة لا بد من خبير، ففيه ناس عندهم خبرة مثل الأخ علي مشرف في المدينة وبغيرها من المملكة؟ وماذا ها هنا في اليمن الأخ عبد القادر القدسي والأخ محمد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه من دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيوعظ الجن وينصح بالخروج، فإن أبى وإلا فضرب ضربا غير مبرح، فإن أبى ضرب ضربا مبرح، لكن ينبغي أن تتنبه تنبها كليا. فهذا المرض الصرع ينقسم إلى قسمين، إلى صرع من الجن وإلى مرض أعصاب. فربما يكون مريضا مرض أعصاب وأنت تأتي بأعصاب وتضرب أخرج يا خبيث أخرج يا خبيث، وما فيه أحد، ما فيه جني ولا وماذا وما، حتى أن بعضهم ربما يقتله، ربما يقتل الشخص وما لي أحد. نعم، رجل شفى امرأة ملحا، قال من أجل يعطش الجن الذي فيها، فسقاها ملحا وصارت تقول اسقوني اسقوني اسقوني، فلم يسقوها لم يسقوها حتى توفيت وماتت. إخواننا هنا كان في واحد من الحينة شاب صغير ما نراه مسكين إلا مجرح هنا ورجله منتفخة، ما لكم يا إخوان؟ قالوا فيه جن، يمكن فيه جن، لكن ربما إذا لم يربط ربما يراكم وتضربون أول مرة والثانية ويخرج يبقى الضرب على المريض المسكين. فماذا لابد أن ينتبه؟ كما ذكرنا قصة صاحب العود أفادنا بها أبو حازم بن رحمة حفظه الله تعالى، أنه رجل مريض وجاء بالمشعوذ هذا، فالمشعوذ يضربه والناس ما تكون لا يستطيع أن يتصرف، ويقول له اخرج يا خبيث اخرج يا خبيث، قال ما في جن، ما لي إلا مرض، ما لي جن، قال أبد ما لابد ما تخرج يا خبيث. وهذا يضطر إلى أن ينطق ويقول سأخرج، من أين أخرج؟ قال لا أخرج من نبع كذا وكذا وخرج، لكن لما بعد يقول والله لو أرى هذا الخبيث وهو علم يأتي قريتنا لأقتلنه. فماذا يا أخوان؟ بارك الله فيكم، لابد أن تكون لدى الشخص خبرة، لابد أن تكون لديه خبرة في هذا الأمر. وقراءة القرآن ما شاء الله، أخبرت عن أخ سوداني يتصرف فيهم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمجادلة، كان أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، حضر دعي إلى مريض فضرب المريض هذا، وقام المريض وجري، قال الجني سأخرج إكراما للشيخ، قال لا أخرج ضاعة لله، لا تقول لا سأخرج إكراما للشيخ، تقول أخرج ضاعة لله، وخرج الجني. فقام المريض يلتفت وش جاء بالشيخ إلى هنا؟ قال ما سمعت الضرب الذي كان يضربك؟ قال ما الشيخ ما يضرب أحدا، الشيخ ما يضرب أحدا، ليش يضربني؟ ما يضرب أحدا الشيخ، والله المستعان. فماذا يا إخوان؟ لابد أن تكون لدى شخص خبرة، وإلا فلا ينبغي أن يتعاطى هذا، لا ينبغي أن يتعاطى هذا. وكنت عاجما وإن شاء الله صدق، بس لابد من تحضير أن أخرج شريطا بعنوان رسالتي إلى الطبيب، لأن كما أن هؤلاء الإخوة ربما يضربون الشخص ويؤذونه، أيضا المتعلمون الذين يذهب ويدرس في روسيا ويرجع ما يعرف إلا طبعا ويعني. وماذا يا إخواننا؟ ويأتي بالتجارب في جميع أجسامنا. هناك يجربون ماذا؟ يجربون الفيران وفي هذه الحشرات التي مات، وبل ربما بعضهم يجرب في نفسه. في هذا اليوم الأخ أبو الوليد يقول شخص أراد أن يجرب من أين يدخل على الشخص البرد الكثير، فذهب ذات مرة ويعني جلس بين الماء البارد والثلج ورجلاه مكشوفتان فما خرج إلا واللوذتان وقد انتفخ النزول وهكذا. اليوم الثاني لمرة أخرى ذهب وأخذ له على رجليه تغطية وصار يتمرغ بالماء ما أصيب بهذا. يجربون في أنفسهم ويجربون في الحشرات وفي الدواب وهؤلاء يجربون هؤلاء يجربون في ماذا؟ ظلمي بعض الإخوة الذين يعملون في مستشفى الثورة يقول شخص امرأة قدمت بها أثاليل بها أثاليل فجاء بها دواء درس في روسيا جاء بهذا الرجل وقالوا إخوها بس فقط تحتاج إلى سن قال لا نحن درسنا أنها تقطع فبعد ماذا قطع الأثمان وظهر أنه يعرق دهر تدفق الدم حتى غشي على المرأة وغشي على مرافقها ولا مرافقون آخرون عند الباب فدفوا الباب ودخلوا يضربون الطبيب حتى كاد يغشى عليه. وفي اليوم الثاني على روسيا يركب الطائرة ويرجع يدرس على روسيا. فماذا يا إخوان؟ لابد الصحيح من أن يكون الطبيب له خبرة ومعرفة ولا يجعل أجسام الناس تجربة لهذا. والله المستعان. بقي آخر أيضا أخبرني به قدمت امرأة بطنها منتفخ فعادتهم أنهم يدخلون حديدة يخرجون المياه الموجودة في بعض الأجزاء. فماذا الشخص عندهم قدمت المرأة قالوا هي حبلة. قال لا بس بطنها منتفخ تدفع بالحديدة وخرج جبهة الولد وهي نفسها حتى ماتت المرأة ومات ولدها. فصحيح يا أخوان فوضى. والله المستعان.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال الثامن كيف سيكون حكم الجن المؤمنين؟ هل سيكون لهم جنة مثل الإنس أم كيف سيكون مصيرهم؟
الذي يظهر أنهم يكون لهم جنة مثل الإنس كما في قوله تعالى لم يمثلنا إنس قبلهم ولا جان وأنهم داخلون في قول لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فمن أهل العلم من يقول لا يعذبون وأما يثابون فلا. لكن الذي يظهر أنهم يعذبون ويثابون. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا في هذا في باب بدء الخلق في الجزء السادس من الطبعة السلفية مع فتح الباري.
تفضل.
السؤال التاسع سمعنا أن هناك أشخاص من دولة كافرة من علماء الفضاء كانوا في رحلة فضائية لهم وفي أثناء نزولهم سمعوا في السماء أصوات غريبة لم يعرفوها فعندما نزلوا في دولة عربية سمعوا نفس الأصوات وإذا بها الأذان ينادي به للصلاة فأسلموا من تلك اللحظة. السؤال هل هناك أدلة على أن الملائكة يؤذن بنفس الأذان هذا؟
لا أعلم وما سمعت إلا مثل ما سمعت.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال العاشر ما معنى قوله تعالى ننقصها من أطرافها؟
ننقصها من أطرافها فسرت بتفاسير أرجحها كما يقول الحافظ ابن كثير أن الكفر ورأس الكفر كان بمكة والإسلام ورأس الإسلام كان بالمدينة. فكان القرى تتسابق وتدخل في الإسلام وتدخل في الإسلام. فهذا هو المراد بهذا أنها تتناقص أي تدخل في الإسلام وكل وقت والإسلام يبحث إلى مكة. تفضل.
السؤال الحادي عشر هل حديث الجهر بسم الله الرحمن الرحيم صحيح في الصلاة؟ وما رأيك بقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في تمام المنة أن قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا أصح حديث في الباب؟ قال الشيخ الألباني هذا لا يقتضي صحة الحديث.
أما هذا لا يقتضي صحة الحديث إذا قالوا أصح ما ورد في الباب فنعم. الترمذي كثيرا ما يقول وهذا أصح ما ورد في الباب فلا يعني أنه صحيح كما يقول الشيخ الألباني أيضا. وأما هل ثبت حديث الجهر ففي مستدرك الحاكم من طريق نعيم بن حماد من طريق نعيم المجمل ليس بنعيم بن حماد من طريق نعيم المجمل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبا هريرة أن أبا هريرة صلى بهم وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وجهر بها هذا وتوضع أيضا نعيم المجمل. لكن الزيلعي في نص الرأي يقول إنها رواية شاذة لأنه رواه عن أبي هريرة جمع لم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم وروى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جمع من الصحابة لم يذكر الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى كل فالصلاة صحيحة والإسرار أصح فهي الصحيحين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
السؤال الثاني عشر ما حكم دم الإنسان أو دم الحيوان إذا وقع على الثوب هل ينجس وما حكم خروج الدم في الصلاة هل يقطع الإنسان الصلاة أم لا؟
إذا خرج دم من الإنسان ولا يلوث المسجد فلا بأس أن يستمر بصلاته فهو لا صحيح أنه لا ينقض الوضوء وليس لنجس. ما ينجس من الدماء إلا دم ما لا يؤكل لحمه ودم الحيض والنفاس هذا هو الذي ينجس. وبقية الدماء ليس هناك دليل على نجاستها. فالعبد الله بن عمر كان يتقدم وبه بشرة نبثات فيحبها ثم بعد ذلك يصلي. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون في جراحاته.
السؤال الثالث عشر ما حكم إخراج الجنين من بطن أمه إذا ظهرت عليها علامات الموت سواء كان ذلك من الإنس أو من الحيوانات؟
يترك حتى تموت ثم يخرج فماذا؟ لأنه ليس مؤكدا أنها ستموت. فكم من شخص يحكم الأطباء بموته وآخر ويأت منه أهله ثم بعد ذلك يشفيها الله سبحانه وتعالى فيترك حتى تموت. والناس يعرفون هذا حتى أخبرت أن بعضهم الذين لا يعرفون لكن ربما يأخذ ضرب أو شيئا ولا يضربه حتى يموت وهو في بطنها والواجب أن يخرج وأن يشق له ويخرج لكن بعد أن تموت. نعم. وهو وقد عنا قال بعضهم إنه المعنى بقوله يخرج الحية من الميت.
صلى الله عليه وسلم.
السؤال الرابع عشر هل على قتل الحيوانات قيد المرضى فدية أي بغير الحرم؟
قتل الحيوانات غير الضارة؟
نعم.
نعم الذي يظهر أن فيها بقدر حجمها فدية
في غير وقت الإحرام
في غير حتى أيضا في إذا كانت في الحرم فيها فهي آمنة لا يسفك فيها دم ولا ينفر صيده. نعم.
فهل عليها فدية في غير
فدية بمقدارها
في غير الحرم في غير وقت الإحرام
في غير الحرم
وفي غير وقت الإحرام يعني في غير وقت الحج
خارج خارج؟
نعم.
لا لا شيء لا شيء في هذا. نعم.
السؤال الخامس عشر ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 أسماء من أخفاها دخل الجنة؟
معناها من حفظها وعمل بما تقتضيه دخل الجنة. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة زاد الوليد بن مسلم سرد الأسماء ولا 99، ولكن هذا السبب أنكره العلماء وقالوا لا يثبت. الثابت هو ما ذكرته، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. وبهذا ننتهي، والحمد لله رب العالمين.